أن يشرب. وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نهر الظهيرة. قال: فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواهما أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك، على معنى أن الإنسان، يعني بهذا الباب في بيان حكم من بدأ يومه صائما، بدأ يومه صائما ثم أفطر، سواء كان في سفر أو كان لعذر، لأنه المسألة تحتمل عدة صور، يعني أنه من الممكن أن يطرأ العذر على الإنسان من الليل، كما لو مرض من الليل فأصبح مريضا ولم يصوم، فهذا لم يصبح صائما وإنما أصبح مفطرا، على معنى أنه لم ينوي الصيام لأنه أصابه المرض من الليل فأصبح مفطرا. هذا ليس هو محل المسألة هنا. أو لو كان سافر من الليل، سافر من الليل وأصبح وهو مسافر ولم ينوي الصيام، فهذا أيضا ليس داخلا في المسألة، إنما المسألة في من صام ثم أصابه العذر، أو صام ولو كان معذورا ثم أراد أن يفطر في أثناء النهار، كما لو كان في بلده وصام وأصبح صائما فلما كان من الضحى سافر، إذن ابتدأ السفر وهو صائم، أو كان مسافرا ولكنه أراد أن يصوم وصام بالفعل، ثم لما انتصف النهار شعر بالتعب، شعر بالتعب فأراد أن يفطر. هذه الصور كلها تتناولها هذه الترجمة، فقد قال: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك، يعني ابتدأ يومه صائما. شرع في الصوم يعني ابتدأ صائما من أول النهار، ثم بدأ له أن يفطر في أثناء النهار أو في آخر النهار، لأن العذر قائم في حقه من سفر أو مرض. هذا هو المقصود بالترجمة. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم هذا منطقة قريبة من عسفان، منطقة قريبة من عسفان، عسفان معروف إلى الآن، معروف بهذا الاسم على خط مكة المدينة، فهو كراع الغميم هو قريب من عسفان. قال: خرج إلى مكة عام الفتح. عام الفتح معلوم أنه كان في السنة الثامنة، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة يوم 20 من رمضان، وقيل يوم 19 من رمضان، وسافر من المدينة يوم 10 من رمضان، سافر في اليوم 10 من رمضان وبلغ مكة في يوم 20، 10 أيام، وقيل في اليوم 19، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فتح مكة كان في رمضان، فتح مكة كان في رمضان في السنة الثامنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره من المدينة إلى مكة من أجل فتح مكة كان صائما، أو كان يصوم في بعض الأيام وأفطر في بعضها، وكان في قبل وصوله إلى مكة قال إنكم ستلقوا عدوكم وأن الفطرة هو أقوى لكم فأمرهم بالفطر، بينما في الأيام الأولى كان بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، ولكن في اليوم الآخر ندبهم إلى الفطر لأنه أقوى لهم، ولأن الصوم يشق عليهم وهم ملاقوا عدوهم أو مصبحوا عدوكم كما مر معنا في الروايات السابقة. قال خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، يعني أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام في الأيام الأولى، ولما بلغ كراع الغميم يعني قرب من مكة على أنك مسافة مرحلة أو حوالي 100 كيلو تقريبا بينه وبين مكة، لأن تقريبا بين عسفان ومكة حوالي 100 كيلو، ومئة كيلو تقريبا تمثل مرحلة، هي تمثل مرحلتين، 100 كيلو تقريبا تمثل مرحلتين، حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، يعني صام في ذلك اليوم الذي هو قبل الفتح أو قبل وصول مكة، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، إن الناس قد شق عليهم الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في سفره يعني في بعض الأحيان، وبعض الأحيان كان مفطر كما سيأتي وكما سبق، لكن هذه المرة كان صائما، فكان الناس يصومون تأسيا به صلى الله عليه وسلم، فقيل له يا رسول إنك صائم وإن الناس شق عليهم الصوم، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، يعني ليتأسوا به عليه الصلاة والسلام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، يعني أنه كان صائما ثم لما رأى الناس قد لحقت بهم مشقة أفطر. إذن هذا هو الشاهد من الترجمة، لماذا؟ لأن الترجمة يقول باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك، يعني كان مبتدئا يومه صائما ثم أفطر لما لحقه من مشقة أو لأخذ بالرخصة أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد شق عليهم ذلك أمر بقدح من ماء، يعني بإناء من ماء بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر، يعني في آخر النهار مع أن المغرب قريب، فشرب والناس ينظرون إليه، ينظرون إليه تأسيا به حتى يروه، حتى يراه الناس فيفطروا بفطره صلى الله عليه وسلم، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، أفطر بعضهم لما رأوا فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم استمسكوا بصيامهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. سبق معنا في الجلسة الماضية الإشارة إلى أيهما أفضل، الفطر أو الصيام في السفر، وقلنا إن الأرجح والله أعلم هو أن الفطر أفضل، وإن كان بعض العلماء ربطه بالمشقة، قال إذا لحقه مشقة فالأولى في حقه الفطر، وإذا كان لا يلحقه مشقة فالأولى في حقه الصيام، لكن هنا في قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة يؤكد قول من يقول أو من يرى أن الفطر أفضل، لكن هنا لا، قد يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة هذا في مقام خاص، لماذا؟ لأنه قال له وهو كأنه أمرهم، يعني كأنه أمرهم بأعيانهم، يعني أمر هذا الجمع الذين معه بأن يفطروا، وأفطر ليتأسوا به، فهم كأنهم استمسكوا بما هم عليه فقال أولئك العصاة، لأنه كان ينبغي لهم أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يستمسكوا بالصيام، لا أن يكون هذا مطلقا أن كل من صام في السفر يقال له أولئك العصاة. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نهر من ماء السماء، على نهر من ماء السماء يعني على وادي، ماء السماء هو المطر، على وادي يعني ليس نهرا دائما وإنما نهر بنتيجة الأمطار يعني وادي. والناس صيام في يوم صائف في يوم صائف يعني في أوقات الصيف. مشاة يعني أن الناس تمشي على أرجلها، ومعلوم أن المشي على الرجل يكلف أكثر من الركوب، يعني على معنى اجتمع عليهم الصيف مع شديد المشقة نتيجة المشي. ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بارة الله، يعني أنه كان راكبا، بينما الناس مشاة. والراكب غالبا كما قلنا الأمر في يعني المشقة في حقه أيسر والتعب في حقه أقل. فقال اشربوا أيها الناس، قال فأبوا صائمون. ويشق على الإنسان إذا صام أن يفطر، وبخاصة يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما فهم حريصون على التأسي به. قال إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. يقول لا تنظروا إلي لأنني راكب، والراكب لا يبلغ مشقة، لا تبلغ مشقته كمشقة الذي يمشي على رجليه. إني لست مثلكم، إني أيسر منكم، يعني حالي أيسر من حالكم ومشقتي أدنى من مشقتكم، إني راكب. فأبوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذه فنزل يعني من بغلته فشرب، وشرب الناس. وما كان يريد أن يشرب، هذا يدل على أن الإنسان له أن يترخص وإن لم تلحقه مشقة. إذا كان في السفر، السفر رخصة، الإفطار في السفر رخصة، ويجوز الإنسان أن يفطر وإن كان يطيق الصيام أو لا يلحقه بالصيام مشقة، وإنما يفطر أخذا بالرخصة. وهذا يؤكد قول القائلين بأن الفطر في السفر أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر ولم تلحقه مشقة، وهو أيضا دليل على أنه ابتدأ صائما، وهو شاهد الترجمة أنه ابتدأ صائما، شرع في الصيام ثم أفطر بعد ذلك، وهو يدل أيضا على شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم ورفقه بهم، لأنه لما رأى أنهم قد لحقهم تعب ورأى أنهم مصرون على التأسي به، فما كان منه إلا أن أفطر من أجل أن يجلب لهم الرفق والتيسير عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة. بغدير في الطريق قد يكون كرع الغنم، وقد يكون غدير خم، لأن غدير خم أيضا هو على نفس الطريق، وغدير خم قريب من الجحفة، الجحفة الميقات الذي قريب من رابغ، غدير خم هناك قريب من هناك، لكن عسفان أو كرع الغميم بعده مما يلي مكة، فقد يكون غدير غدير خم، وقد يكون غدير، لأن الغدير أي ماء يتجمع بسبب الأمطار يسمى غدير، مجموعة الماء التي تتجمع بسبب الأمطار تسمى غديرا، فقد يكون غدير خم وقد يكون غيره. فقام حتى مر بغدير في الطريق، وما وذلك في نحر الظهيرة. نحر الظهيرة يعني في وسط الظهيرة أو في أول الظهيرة، وإن كان النحر من الشيء مقدمه، ولهذا لكن مقصود الله أعلم هنا حالة اشتداد الحر في وسط النهار، في نحر الظهيرة في أولها وهو وسط النهار وهو شدة الحر. قال فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه، يعني يتطلعون لهم رغبة أن يشربوا وهم صائمون، لكنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنه كان صائما عليه الصلاة والسلام. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس، رواه أحمد. وأيضا هذا من رفقه وشفقته بأمته عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لما رأى أنفسهم متطلعة إلى الماء وهم صيام في ومسافرون ورخصة لهم الفطر، فأفطر عليه الصلاة والسلام حتى يفطروا، وكانوا مستمسكين بصيامهم أو ممسكين بصيامهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممسكا فأفطر فأفطروا. إذن حاصل هذه الآية هذه الأحاديث أنها تشهد لما ترجم له الشيخ رحمه الله من أن من شرع في الصيام له أن يفطر، وذهب بعض العلماء أنه ليس له أن يفطر، أن من ابتدأ عبادة أنه لا يقطعها من غير عذر، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا ابتدأ الإنسان صائم بعض العلماء يقول يحرم عليه أن يفطر، ولكن الصحيح كما تدل عليه هذه الأحاديث وأمثاله أن له أن يفطر ولو كان ابتدأ الصيام، هذا هو الذي تدل عليه هذه الأحاديث. وهناك أمر هام تدل عليه هذه الأحاديث وهو موضوع القدوة والأسوة وأهمية القدوة، يعني الإنسان قد يعظ ويتكلم ولكن لا يؤخذ منه ولا يكون له تأثير مثل ما لو كان هو في نفسه يأخذ بما يقول ويفعل ما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في كثير من المقامات أن يفطروا فما أفطروا، أمرهم أن يفطروا فما أفطروا، لكن لما أفطر بنفسه أفطر، لما أفطر هو بنفسه أفطر. فهذا يدل على أهمية الأمر من عدة أمور. أولا أن من يقتدى به ينبغي أن يلاحظ سلوكه وأن يهتم بنفسه وأن يتحرز مما ينتقد أو مما يشين أو يتحرز مما قد يظن بعض الذين يتبعونه ويقلدونه أنه شرع أو أنه أمر حسن أو أنه شيء مستحب. فعلى المقتدى به من عالم وصالح ورجل دعوة ومعلم ونحو ذلك أن يهتم بهذا جدا وأن يتفقد نفسه فيما يتأسى به فيه الناس، وبخاصة أنه لا شك أن الإنسان قد يغفل أو يذهل، هذه أمور بشرية، لكن عليه أن يتحرز قدر الإمكان. هذه واحدة. والأمر الثاني أنه إذا أراد أن يحمل الناس على شيء عليه أن يبدأ فيه بنفسه، أن يبدأ فيه بنفسه، فإن هذا هو أدعى للقبول وأدعى للتأسي، والناس أيضا تفهم من القدوة أسرع من مجرد الكلام اللفظي. فلو أنك مثلا جلست تشرح للناس وتبين لهم صفة الوضوء والتمضمض والاستنشاق والموالاة والترتيب ونحو ذلك والكعبين والمرفقين والمقدم الرأس مؤخر الرأس الأذنين الصدغ ما الصدغ والإلى آخره، بعضهم يفهم وبعضهم لا يفهم، وبعضهم يحتاج أن تكرر مرة مرتين وبعضهم ثلاث، لكنك لو توضعت أمامهم فهموا مباشرة. فالقدوة مهمة جدا، مجرد أن تتوضأ يمكن مرة أو مرتين إذا كان بعضهم يفهم مباشرة، وهو لو مارس الوضوء بنفسه توضأ مباشرة فإنه يفهم أكثر من أنك تعطيه يحفظ فروض الوضوء ستة ونواقضه ثمانية ثم يتم. هذا يعني لا شك أنه طيب ومهم ومفيد، لكن الشيء العملي والشيء الذي تفعله أمام تلاميذك أو أمام أولادك أو أمام من يتأسى بك ويقتدي بك يرسخ في نفوسهم مباشرة. وقد يكون أيضا المهم هو الشيء الذي أحيانا لا تلقي له بالا، قد يظن بعض الناس شرع ويظن بعض الناس مستحب ويظن بعض الناس من صفات هذه الطبقة من العلماء أو المعلمين أو الدعاء أو نحو ذلك، هذه أمور ينبغي أن يتفقدها الإنسان. وفي قصة سبق أن أشرنا إليها في حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وحصلت المصالحة بينه وبين قريش على أن لا يدخل مكة، وكان قد أحرم عليه الصلاة والسلام وكان قد وعد أصحابه بالعمرة كذلك، لكنه نظرا لما صالح عليه أهل مكة أراد أن يرجع ولكنه محرم. فكيف يكون التحلل؟ يكون التحلل طبعا بحكمه يكون حكم المحصر، والمحصر حكمه أن ينحر وأن يحلق، فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يدخل مكة لأنه صالحهم وهو عليه الصلاة والسلام يلتزم بصلحه على أن لا يدخل مكة إلا من العام القادم، فأمر أصحابه أن يحلقوا فما حلقوا، وأمر وأصر وأكد ولكنهم ما قبلوا، فدخل خيمته عليه الصلاة والسلام وهو مغضب، وكانت هناك أم سلمة فقالت ما بالك يا رسول الله؟ قال آمر بالأمر فلا يأتمر به، فشق ذلك عليه، فقالت له أم سلمة لماذا لا تحلق؟ اخرج إلى الناس احلق. وفعلا خرج عليه الصلاة والسلام فحلق، فلما حلق كلهم أوشكوا أن يتقاتلوا أو أن يذبح بعضهم بعضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمرهم لكن كانوا مترددين أو أنهم محرمون وما عهدوا مثل هذا، ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ما حلق، فلما حلق حلقوا. والمواطن في هذا والشواهد في هذا كثيرة، منها مثل هذا ما نحن بصدده، حينما أمرهم بالفطر فلم يفطروا، أمرهم بالفطر فلم يفطروا حتى إنه قال أولئك عصى، لكن لو لما أفطر وشرب هو شرب الناس، فهذا يدل على أهمية القدوة من عدة أمور، من ناحية أنها سريعة التعليم، سريعة يتعلم بها الإنسان ويتأثر، هذا واحد، سريع أن يتعلم بها عن طريقها الإنسان، والأمر الثاني أنها تولد قناعة مباشرة، والأمر الثالث هو أن المقتدى به ينبغي أن يتفقد نفسه كثيرا، وأن يحرص على أن لا يأتي بأمر إما أنه يخالف ما قاله، وإما لئلا يظن أنه أمر مستحب أو أمر حسن أو أنه شرع أمام العامة وأمام من لا يعرفون الأحكام. فحاصل ما تقدم هو أنه إذا شرع الإنسان في صيام ثم طرأ له عذر فله أن يفطر، سواء كان ذلك عذر مرضا أو كان سفرا، فله أن يفطر ولا حرج في ذلك إن شاء الله، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نذر الناس المفطرون للصوام أفطروا. رواه البخاري.
قال: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ ما الفرق بين الترجمة الأولى والثانية؟ يا مشايخ، الترجمة الأولى باب من شرع اللي سبقت، باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك، وهذا يقول باب من سافر في أثناء يومين هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ إيش الفرق؟ يلا يا مشايخ، واحد اثنين بس. الترجمة الأولى تقول: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك، والثانية تقول: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر. ارفعوا أيديكم ورؤوسكم. ها، زميلكم يقول إن الفرق أن هنا يشك، هنا ما كلام، ما هو ظاهر. شيخ ولا كونت انت؟ ها؟ هاتف. أيهما؟ وين؟ الأول والآخر؟ أيوة، بدأوا. أحسنت. نعم، الباب الثاني باب من سافر في أثناء يوم على معنى أنه ابتدأ الصيام وهو مقيم، ابتدأ الصيام وهو مقيم في بلد الإقامة، يعني في بلده ثم سافر. أما الأولى فتحتمل هذا وهذا، الأولى تحتمل أنه يعني شرع في الصيام سواء كان في البلد أو كان في أثناء السفر، أو كان في أثناء السفر شرع في الصيام ثم طرأ له عذر أو أراد أن يفطر، بينما هنا لا، ابتدأ الصوم مقيما ثم سافر. ترجمة الثانية: ابتدأ الصوم وهو مقيم ثم سافر. ولهذا قال: باب من سافر في أثناء يوم، يعني ابتدأ السفر، سافر يعني ابتدأ السفر في أثناء اليوم، يعني هو مقيم في بلده يوم العاشر من رمضان في بلده، ثم في الضحى سافر، هل يفطر أو لا يفطر؟ هذا هو مقصود الترجمة هنا. وهذا بينما الترجمة الأولى يعني عامة يدخل فيها هذا حقيقة، لكن الشيخ أراد أن يفرد هذا النوع بترجمة خاصة لأنه محل خلاف، وإلا الترجمة الأولى تدخل فيه، يعني الترجمة الثانية تدخل في الترجمة الأولى، لكن الترجمة الثانية لا تدخل في الترجمة الأولى، على معنى الترجمة الأولى لا تدخل في الترجمة الثانية، بينما الترجمة الثانية تدخل في الترجمة الأولى. قال: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه، يعني ابتدأ السفر، ومتى يفطر، يعني متى يفطر، هل إذا لحقته مشقة أو يفطر بمجرد السفر، لأن معنى ومتى يفطر ليس معنى أنه يفطر بعد المغرب أو عند الغروب، لا، هذا يكون أتم الصيام. المقصود متى يفطر، هل يفطر لمجرد السفر أو يفطر إذا لحقته مشقة في السفر، لأنه ابتدأه مقيما، ابتدأه مقيما، ولهذا قال: ومتى يفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان إلى حنين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى رمضان في حنين، ما خرج إلى حنين في رمضان، خرج إلى مكة في رمضان، لكن يبدو الله أعلم كما قال الشراح أن خيبر، خيبر وليس حنين، لأن خيبر في رمضان ومكة في رمضان، لكن المقصود هنا خيبر فيما يبدو والله أعلم. أما حنين لا شك أنها وقعت بعد فتح مكة، بعد فتح مكة بأربعين يوم، بعد فتح مكة بأربعين يوم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف في حنين، فهنا ليس حنين، إنما قولوا خيبر، صححها إلى خيبر. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان إلى خيبر، والناس مختلفون، فصائم ومفطر كما هو العادة، يعني وكما مر معنا كما في حديث أنس وغيره أن قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، منا المفطر ومنا الصائم، ولا يعيب بعضنا على بعض. وكذلك أيضا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يصوم وبعضهم يفطر. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان إلى خيبر، والناس مختلفون، فصائم المفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء، دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نظر الناس المفطرون للصوام، أفطروا، هكذا رواه البخاري. هكذا العبارة عندكم يا شيخ؟ ها؟ ثم نظر الناس المفطرون للصوام أفطروا، ما يعني واضح العبارة عندكم؟ واضح المعنى؟ كيفك؟ ها؟ كأن فيها ركاكة للسوق فيه، ها؟ يعني أن أفطروا، يعني يمكن ثم نظر الناس إليهم أن أفطروا، يعني كان قالوا لهم أفطروا، يعني يمكن هو المعنى ظاهر على كل حال، بس الأسلوب ولا المعنى المقصود ظاهر، ووجه الدلالة ظاهر كذلك، إنما اللفظ ثم نظر الناس وأفطروا يعني بمعنى أن أفطروا، كأنه ثم نظروا إليهم أن أفطروا، كأنه قال أفطروا، يعني ممكن اي بس نتكلم عن الاسلوب مو عن المعنى، معنى المقصود ان الترجمه واضح لكن الاسلوب. ثم نظر افطروا، ثم نظروا اليهم ان افطروا، بمعنى قالوا لهم افطروا او امروهم ان افطروا. ممكن يعني راجلوا الافضاء في البخاري مشايخه. فالشاهد منه قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه في رمضان الى حنين او الى خيبر كما قلنا. فالشاهد قوله خرج يعني خرج من بلد الاقامه ثم افطر، فصام. فلما استوى على راحلته دعا بنا، فقول استوى على راحلته يعني انه افطر مباشره بعد حال انشاء السفر، ولم يكن قد لحقته مشقه، ولم يكن قد لحقته مشقه، لان عاده الانسان يستوي على راحلته وايضا قد يكون قبل الخروج من البنيان كذلك، يعني قد يفهم منها لانه استوى على راحلته. اللهم الا ذاك استوى على راحلته بمعنى استوى له الطريق، لان الفقهاء يقولون ان المسافر يفطر ليس بمجرد نيه السفر، انما بالشروع بالسفر بالفعل. ومتى يعتبر شارعا بالسفر أو شارعا في السفر؟ الفقهاء يقول الحنابلة وغيرهم أنه يكون مسافر إذا فارق البنيان، يكون مسافرا إذا فارق البنيان. وسوف يأتي في الحديث المجموعة الأخرى التي بعد هذا، إذا فارق البنيان يكون مسافر. أما إذا كان أنشأ السفر وهو لا زال في البلد وإن تحرك، كما لو كان بيته في الطرف الشمالي من البلد وهو يريد أن يسافر إلى جهة الجنوب مثلا، جنوب يعني على معنى أنه يخترق البلد كلها حتى يخرج من الجهة الجنوبية. فعند الفقهاء أنه إذا كان بيته في شمال البلد ثم ركب دابته أو سيارته ومشى وهو لا زال في البنيان لا يكون مسافرا، لا يكون مسافرا حتى يفارق كل البنيان المتصل بهذه البلدة. فإذا فارقه يصبح مسافرا، بمعنى أنه يفطر وبمعنى أنه يشرع له القصر ونحو ذلك. بعض العلماء يقول لا، يكون مسافر بمجرد النية، إذا نوى السفر أفطر، إذا نوى السفر وعزم عليه أفطر. وسيأتي في قصة قصة أنس وغيره، وقصة أظن بالدرداء. فإذا نوى السفر وهو رأي ابن حزم، وأن مجرد النية فقط يأكل ويفطر ويقصر الصلاة. وجمهور الفقهاء على أنه إذا سفر بالفعل، إذا شرع في السفر، أما مجرد النية فإنها لا تكفي. لكن في قوله هنا ثم استوى على راحلته، أحيانا قد يكون الاستواء والإنسان في البلد، الاستواء والإنسان في البلد، أو استوى بمعنى أنه استوى له الطريق يعني بعدما فارق البنيان. ولهذا قال الشيخ في الترجمة ومتى يفطر، متى يفطر يعني هل بالسفر، هل بمجرد النية أو بمجرد إنشاء السفر أو بمجرد الحق المشقة أو نحو ذلك. قال فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء، ومع أنه لم تلحقه مشقة، فوضعه على راحلته أو راحته. ثم نظر الناس المفطرون، لأن بعضهم كان مفطر وبعضهم كان صائم. أفطروا، رواه البخاري. لكن قوله والناس مختلفون، والناس مختلفون فصائم، والناس مختلفون فصائم المفطر، هل مختلفون بمعنى مختلفون في حال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مفطر أو صائم، أو مختلفون بمعنى أن فيهم المفطر وفيهم الصائم؟ إذا قلنا أن فيهم المفطر وفيهم الصائم فيشكل هذا على ترجمة الشيخ، لأن لا يكاد يعني يفطرون وهم في البلد قبل السفر، إلا إذا كان مختلفون هل النبي صلى الله عليه وسلم مفطر أو صائم، فلما شرب نظر، لكنه يقولون نظر الناس المفطرون لا يدل على أنهم مفطرون، فهذا يشكل على الترجمة. إلا يقول المفطرون بمعنى القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مفطر، بس هذا بعيد، هذا بعيد. فإذا كان في الناس صائم ومفطر قد يشكل على ترجمة الشيخ اللي في قول باب من سافر في أثناء يومه هل يفطر، فقد يكون في السفر، وإذا كان في السفر معلوم أن بعضهم سيصبح مفطر وبعضهم قد يصبح صائم.
وعن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة، ثم ركب. رواه الترمذي. وعن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بسرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أبو بسرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود.
الحديث الأول في قصة أنس، قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل. إذن هذا يدل على الإنسان يأكل وإن لم يسافر، يعني وإن لم يبدأ بالسفر بالفعل، بمجرد أن يتهيأ. ولهذا قال قد لبس ملابس السفر، يعني متهيئ، ولكنه لا زال في بيته، وقربت له رحلت له راحلته، يعني جهزت راحلته للسفر، فأكل في بيته ثم سافر. قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، يعني جهزت وهيئت ولبس ثياب السفر، يعني متهيئ للسفر، فدعا بطعام فأكل. فقلت له سنة؟ قال سنة، يعني هل هذا سنة أثرتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. رواه الترمذي. وعن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بسرة الغفاري في سفينة من الفسطاط. الفسطاط هي القاهرة، الفسطاط هي القاهرة القديمة، وهي المدينة التي بناها عمرو بن العاص في رمضان. والقاهرة معلوم أنها بنيت فيما بعد سميت القاهرة قاهرة المعز في عهد الفاطميين، لكن الفسطاط هي المنطقة التي كان فيها عمرو بن العاص لما فتح مصر. قال فدفع، ركب سفينة، طبعا في غالبا السفينة تكون هذه في نهر النيل، فدفع يعني تحركت السفينة، ثم قرب غداءه، بمجرد التحرك قرب غداءه، ثم قال اقترب، يعني دعا عبيد بن جبر قال له تعال كل، فقال لست بين البيوت، لأنه لا زالوا يرون البيوت ولا زالوا بين البيوت، أيضا قد يكون على الضفة الثانية أيضا بيوت هنا وهنا، ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصر أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على معنى أنه حينما يقول الصحابي هذه سنة يكون له حكم المرفوع، فهذا يدل أيضا على أنه يعتبر المسافر مسافرا إما بالنية وإما بمجرد الشروع، وإن لم يفارق البنيان وإن كان يرى البنيان. لكن رؤية البيوت لا تعني أنه، لكن عبارة هنا قال بين البيوت، فلما قال بين البيوت يعني أنه لم يفارق البيوت، وإن الإنسان قدر البيوت وإن كان بعيدا عنها. فالحاصل في هذا أن الإنسان له أن يفطر ولو كان قد ابتدأ الصيام في بلد الإقامة، ولو كان قد ابتدأ الصيام في بلد الإقامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ذكرت أن صلاة آخر الليل في البيت أفضل من صلاة المسجد الحرام، ولكن إذا كان الشخص يأتي الحرم لكي يجلس في الصف الأول أو الثاني الذي يلي الإمامة ثم يجلس فيه ويصلي في الحرم، فما حكم ذلك؟ على كل حال ما أدري هل أنا ذكرته أو غيري، يعني أنا قد ذكرته من قبل لكن أنا ذكرته قريبا، ما أدري. على كل حال نعم الأصل أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة سواء في مكة أو في غيرها، لكن إذا كان ينافس ويسابق على الصف الأول لا شك أن هذا فضل آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على المسابقة والمنافسة على الصف الأول، وقال لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا عليه، ولا شك فهذا أيضا عبادة أخرى والإنسان متابع عليها، وبخاصة بمثل مكة أيضا فإنها تضعف فيها الحسنات وتضعف فيها الأجور، فهذا باب آخر، ولا شك أنه لا يقال لو اجلس في بيتك ولا تنافس على الصف الأول. يقول أريد أن هذا أكثر جزاه الله خير أن يكون كدرس في السيرة النبوية لما لها من أهمية، هذا طيب لا شك يعني، لكن لعله إذا أنهينا بعض الكتب إن شاء الله نبدأ في كتاب آخر في السيرة يكون أحسن، لأنه لا شك الكتب التي بدأنا بها مطولة إلى حد ما، وبخاصة في التفسير مثلا والأحكام أيضا طويلة الحقيقة، ولها يومان في الأسبوع أيضا، وكذلك التوحيد، وإن كان التوحيد رسائل متعددة يعني، لكن أيضا كتاب يسمى مجموعة التوحيد وهو في جزئين أيضا، كذلك أيضا هذا يأخذ وقتا. وعلى كل حال فيما يتعلق بالسيرة كسرد للسيرة هذا طيب، ولكن القراءة في التفسير وفي الحديث هذا متضمن للسيرة، كما في موضوعنا اليوم فيما يتعلق بحنين وفيما يتعلق بخيبر وفيما يتعلق بصلح الحديبة وفيما يتعلق ما يستنبط منها من أحكام، هذا مهم جدا وهذا هو الغاية. لكن على كل حال إفراد السيرة في درس لا شك أن هذا حسن، وينبغي الناس أن يعرفوا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال أرجو أنه إذا أنهينا كتابا أن نبدأ بكتاب في السيرة. هل ترك طواف الوداع للعمرة فيه شيء وهل فيه خلاف وما راجع؟ نعم فيه خلاف، بعضهم لا يرى وجوبه وطوائف آخرون يرون وجوبه صح، لأن المفروض أن العمرة كالحج، وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عدد من البيت يشمل الحج والعمرة. وفي قوله تعالى ولقد أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ما في ولقد أوحينا، ما في أي ولقد أوحينا، شرع لكم من الدين ما وصينا به نوح والذي أوحينا ما وصينا به موسى، وإنا أوحينا إليك، إنا أوحينا إليك في النساء، إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخره. قال فالآية الخط يعني صغير شوي من أنها لغت هكذا نبوة، أنها لغت هكذا نبوة آدم وشيث وإدريس، فكيف يحل هذا الإشكال؟ لا أصل الآيات لا ليس هناك آية تذكر جميع الأنبياء، وإنما ذكر الأنبياء مفرقون، وقد يكون ذكر بعضهم كرر أكثر من مرة ذكره، وبخاصة أولو العزم ذكروا كثيرا، وكذلك هود وصالح وشعيب ولوط ذكروا كثيرا، لكن غيرهم ذكر في مواطن وقد يكون أكثر من مرة أيضا، مثلا إدريس ذكر في سورة مريم وذكر الكتاب إدريس، وأيضا في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ذكرت مجموعة من الأنبياء قد ما يكون ذكروا في موطن آخر، فذكرهم في آية أو ذكر بعضهم في آية لا يعني إلغاهم من آية أخرى، هذا اللي فهمت أنا من سؤالك. على أن آدم يختلف في نبوته هل هو نبي أم لا، وإن كان ذكر قصته في أكثر من آية. عندي ولدان وزوجتي حامل وقد فطمت الولد الثاني وهو عنده 9 أشهر، فهل بعدها تلك إن شاء الله يجوز لها أن تستعمل وسيلة لمنع الحمل مؤقتا حتى ترضع الطفلة وتسترد صحتها، يعني مثلا 5 سنوات إلى آخره، وما هي الوسيلة في ذلك؟ على كل حال لا شك أن الأصل هو أنه ينبغي لأهل الإسلام أن يتناسلوا وأن يتكاثروا أخذا بتوجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته وأمره في قوله تناسلوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وتناكحوا وتناسلوا كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. ولا يجوز الأمة في مجموعها أن تتعمد إيقاف النسل أو تحديده أو حتى تنظيمه، لكن كقضايا فردية إما لمرض الزوجة وإما لأي سبب معقول، فهذه حالات خاصة تعالج في وقتها أو في حينها. وكذلك أيضا العزل، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون، والمقصود بالعزل هو أن الرجل كان لا يضع ماءه في يضع ماءه في الخارج يضع ماءه في الخارج ما يضعه في محل الحرف. إذن هذا معلوم أنه نوع من توقي الولد وتوقي، وحتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعزلوا وما قدر كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الحالات تدل على أنه كناحية فردية، أو مثل حالة السائل، يعني قد يكون هذا له وجه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.